بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوحيد الخالص من كتاب الدين الخالص للعلامة محمد صديق حسن خان، اختصار الشيخ عبد الله ابن صالح المحسن رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. توحيد الله عز وجل لا يحتاج إلى أدلة، بل هو كما قامت عليه السماوات والأرض وأرسلت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب. فإن قال قائل: أريد دليلا يهديني للحق والتوحيد، قلنا له: هذا كلام الله تعالى يشفي ما في نفسك ويدلك للحق، والقرآن مليء بدلالة التوحيد لله رب العالمين. فهذه سورة الفاتحة المتضمنة لعظيم التوحيد لله عز وجل، فانظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من المسلمين، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، ففيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد لله في عدة مواضع من آياتها. فمن ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية.
نفهم هنا، يقول توحيد الله عز وجل لا يحتاج إلى أدلة، بل هو ما قامت عليه السماوات والأرض وأرسلت لأجل الرسل وأنزلت لأجل الكتب. يعني إيه لا يحتاج إلى أدلة؟ نعم، يعني التوحيد المجمل، يعني معاني الربوبية، الله خالق هذا الكون، له خالق وله مدبر وله كذا، ما تهدى إليه النفوس والعقول السليمة والفطرة الصحيحة، وهو المراد بالفطرة، كل مخلوق يخلق على الفطرة.
لا يحتاج إلى أدلة صعبة
خفية. فهذا التوحيد الذي هو الدال على وحدانية الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإحياء والإمادة واضطرار الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وحاجة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، ومنها في قوله: الحمد لله رب العالمين.
يعني بسم الله قراءتي أكلي على حسب المتعلق، وذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. بسم الله ابتدائي قراءتي، مو بقراءتي بسم الله فتقدم هذا المقدر، لا، أخر هذا المقدر لتبدأ بسم الله، ليدل هذا على الاختصاص، فتقديم الجار والمجرور دليله اختصاص ودليله حصر، دليل اختصاص ودليله حصر. فبسم الله وحده لا سواه آكل، يبقى متى قلت آكل أشرب؟ متى جاء هذا المقدر؟ بعد ذكر الله. ففي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى التبرك بذكر الله أولا، فقبل أن أضمر آكل أو أشرب أو أذاكر أنطق بسم الله. الثاني أن هذا دليل اختصاص ودليل حصر ودليل قصر، مثل ما تقول في الفاتحة: إياك نعبد، ما قلت نعبد إياك، لأن هذا الضمير تقديمه يدل على الحصر والقصر، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص. إياك نعبد بسم الله. نعم.
ومنها في قوله: الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد الحصر بأن الحمد مقصور على الله، واللام في الله يفيد اختصاص الحمد له، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره في حكم العدم، لأنه حمد مقيد بسبب. وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل،
فإنك إذا حمدت على شيء فمن الله، فعاد الحمد إلى الله، فالحمد كله لله. طيب، إن حمدتك على شيء فمما أقدرك الله ومما أعطاك الله، وإلى ما بكم من نعمة فمن الله، فليس هناك شيء يحمد عليه
الخلق من قبل أنفسهم وإنما هو من إعطاء الله عز وجلهم. فالكريم من الذي جعله كريما؟ والشجاع من الذي جعله شجاعا؟ والعالم من الذي جعله عالما؟ فأنت تحمد العالم والشجاع والكريم بما أعطاه الله عز وجل من كرما وشجاعة وكذا وكذا إلى آخره. فالله هو الذي وفق الصديق إلى أن يخرج من كل ماله، والله هو الذي وفق خالدا لأن يكون سيفا من سيوف الله، والله هو الذي وفق أبا عبيدة ليكون أمين هذه الأمة، والله الذي وفق والذي هذا وكذا إلى آخره. فما بكم من نعمة فمن الله، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن الذي هداك إلى القول الطيب؟ إنه الله. فإن حمدت على القول الطيب فالحمد عائد لمن؟ فالحمد لله رب العالمين. فإذا الحمد لك مرتبط بحمد لله، لأنك لست تنفصل بنعمة، وإنما ما تعطى من نعمة فمن الله. ولهذا قال النبي والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يا الله، معاني يا اخواني سبحان الله. شوف ما في كتاب يا اخي، ما في كتاب تستغنى عنه. ادى كتاب السعيد هوت، ادى كتاب صديق خان، ما في. شوف ابعاد طرش متنوع، تقليب قدر يا اخواني، تقليب قدر. فاذا بالقدر يفور لك بانواع الهدايه والاستقامه بستان يا اخواني متعدد، وإن أكلت منه ما تشبع كطعام الجنة. وكلما ازددت طعاما ما شعرت بامتلاء بطن، لأنه يخرج ذلك على أعمالك بالمسك كرشح المسك، يخرج فينفح طيبا، فصاحب الحق ينفح طيبا تماما. ولهذا طعامه غير مقطوع ولا ممنوع. نعم. وقد تقرر
أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له. وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. قال ومن ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد سواه من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. وهذا معنى كونه مالك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم كائنا ما كان.
هذا أيضا من أبعاد التوحيد في هذه الصورة، مالك يوم الدين. فأين ملوك الأرض؟ مالك يوم الدين. فأين من يملك حتى الثياب؟ فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. أين الأنبياء والرسل وما يملكون استقلالا؟ أين الملائكة المقربون وما يملكون؟ أين العباد الصالحون وما يملكون؟ بل لا يشفع شافع مكرم إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم أكرم الشفعاء على الإطلاق فيحد لي حدا، ولا تنفع الشفاعة إلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا. فهذا بعد أيضا عظيم من أبعاد التوحيد في قول تبارك وتعالى مالك يوم الدين. وقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين تنبيه على غير يوم الدين، فإنه مالك كل يوم ومالك كل لحظة ومالك كل أمر. لكن لماذا خص يوم الدين بهذا؟ لأن هذا الذي يظهر للخلائق على وجه لا اختلاف فيه، هذا الذي يأتي الخلائق يوم القيامة ويملكون أملاكا كانوا يملكونها في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإنك في الدنيا قد تقول أملك بيتا، أملك عبدا، أملك فارسا، أما يوم القيامة فماذا تملك؟ لا تملك شيئا. لهذا كان اتضاح
هذه الملكية يوم القيامة من أوضح ما يكون يوم الدين، وإلا هو سبحانه وتعالى مالك كل يوم، مالك يوم الدين وغير يوم الدين. نعم، هذا من أبعاد التوحيد في هذه الصورة. نعم،
ومن ذلك إياك نعبد،
أيضا من أبعاد التوحيد في هذه الصورة إياك نعبد، قوله تعالى إياك نعبد، فإن تقدم الضمير،
فإن تقدم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد اختصاص العبادة به سبحانه وتعالى لا يشارك فيها غيره ولا يستحقها.
نعم، كما قلنا تقديم حق وتأخير يدل على اختصاص، إياك الضمير المنفصل هذا إيا هذا تقدمه يدل على الاختصاص، لم يقل له نعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد، ولم يقل نستعين إياك وإياك نستعين، أي إياك أنت يا رب لا غيرك نعبد، فأنت المعبود. ولهذا أول فعل في القرآن كان نعبد، وقد ورد مورد التوحيد والإفراد، إياك نعبد أي إياك يا ربنا نعبد لا نعبد سواك بجميع أنواع العباد. نعم،
ومن ذلك قوله وإياك نستعين، فإن تقدم الضمير ها هنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره،
والاستعانة من أنواع العباد. لكن لماذا ذكرت هنا، لماذا ذكر خاصنا بعد العام؟ دليل على أنك لا تقدر على العبادة إلا بحوله وقوته، وهذا معنى قول المردد الأذان، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ما قال في التكبير؟ لماذا ما قال في الشهادتين؟ لأن المقام مقام تقرير، لهذا تقول كما يقول المؤذن، لأنك تقرر ما يقرره المؤذن، فالله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى إذا جاءت الدعوة للعمل، الدعوة للعبادة، فلا تقدر على العبادة إلا بحوله وقوته. لهذا لا معنى أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك مدعو لا داعيا، ولهذا المؤذن يقول حي على الصلاة، وأما أنت فإنك مدعو، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لي من حال إلى حال ولا من مقام إلى مقام إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى إياك نستعين. فلماذا ذكر الاستعانة هنا عقب العبادة؟ لأن العبادة لا يقدر عليها إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، فإياك نفردك بالعبادة، ولن نستطيع العبادة إلا بحولك وقوتك يا رب العالمين. لهذا كانت منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، فجمع بين العبادة والتوكل، بين العبادة والتوكل، لأنه لا يعينك على هذه العبادة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فإذا أعبدك بفضلك وإقدارك، ومن هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نحن ندخل بفضل الله الذي منه العمل، فالفضل أعم من هذا العمل. أنت دخلت الجنة بفضل الله، تقول طب العمل؟ يقول العمل كان سببا، والله عز وجل والذي رزقك إياه، فالعمل من فضل الله، فلا تعرض بين العمل والفضل، فإن العمل من فضل الله. ها؟ لن يدخل أحد الجنة بعملي، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلى أن تغمد النار برحمة منه وفضل. فالعمل من فضل الله، وهو الذي هداك إليه، وهو الذي أقدرك عليه، وهو الذي وفقك له، وهو الذي أعانك عليه. إذن العمل من فضل الله سبحانه وتعالى، العمل من فضل الله، إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان العمل سببا، لكن هذا السبب داخل في فضل الله عز وجل ورحمته. ولهذا كان هذا العمل سببا لا عوضا، لأنك لو قلت عوضا فإن عملك نفسه يحتاج إلى عوض، فمن الذي هداك له؟ فما عوض أن هداك الله عز وجل هذا للعمل؟ هذا يحتاج إلى عوض. فكل هذه معالم توحيد في سورة الفاتحة، يبقى عنوانه يا إخوان معالم التوحيد في سورة الفاتحة. طبعا هو كل لفظة من سورة الفاتحة معلم من معالم التوحيد، لكن هو وقف عند أبرزها، عند أخصها، معالم التوحيد في سورة الفاتحة. والقرآن كله توحيد، ولهذا نقول كل لفظة في سورة الفاتحة تستطيع أن تقول هي التوحيد بأقسامه، إما توحيد ربوبية، إما توحيد الوهية، إما توحيد أسماء وصفات. كل لفظة في الفاتحة لا تخرج عن هذه الأنواع من التوحيد، إما مطابقة وإما تضمنا وإما لزوما. ولهذا القرآن كل لفظة فيه تدل على التوحيد. فهذه خمسة مواضع على سبيل التمثيل، على سبيل الاشتهار في فاتحة الكتاب، يفيد كل منها خلاص التوحيد، مع أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعصر الإحاطة به، وفوق كل ذي علم عليم. وربك سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي. فإذا وقف هنا رحمه الله تعالى في سورة الفاتحة على بعض أدلة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى كانت مع بسم الله، وما معلم التوحيد فيها، معلم التوحيد فيها تقديم الجار والمجرور الدل على الاختصاص. فبسم الله، بسم الله لا غير الله، آكل أشرب وهكذا بسم الله. ولهذا بسم الله ما ذكرت على قليل إلا كثرت، ولا على حقير إلا عظمت، وما ذكرت عند ضعيف إلا قوت. بسم الله باركت كل شيء، فلا تؤكل الذبيحة إلا بسم الله، ولا يكون الولد ناجيا من الشيطان إلا إذا وضعت بذرته ووضعت أساسه ووضعت مميك على بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولا يكون طعامك طعاما مباركا تمتنع الشياطين أن تشركك فيه إلا بسم الله. ولا تركب سيارتك فيكون ركوب عبودية إلا بسم الله. فكل شيء بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهكذا. طيب المعلم الثاني نعم ايه؟ الحمد لله، ها الالف واللام في الحمد واللام في لله، دل على اختصاص عين ان الحمد كله لله. طب كيف يستقيم ان الحمد كله لله مع انني قد احمد مخلوقا على شيء اعطاني اياه؟ كيف يستقيم هذا؟ يكون هذا عائدا الى فضل الله عز وجل على الشخص ان اقدره على ان حصل منه نفع انتفعت به. طيب المعلم الثالث او الوقفة الثالثة، مالك يوم الدين، وما وجه التوحيد فيه؟ ها نعم، مالك يوم الدين أي هو المدبر سبحانه وتعالى، المالك المتصرف. يوم القيامة ما يتصرف غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، الشفاعة تكون بإذن الله. ولهذا قال سبحانه فما تنفعهم الشفاعة المنفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الشفعاء، ما يشفع إلا بإذن الله، قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا. طيب المعلم الرابع، ها إياك نعبد، نعم، وإياك نستعين. المعلم الرابع والخامس في تقديم الضمير، ضمير الفصل هذا وحقه التأخير، ليدل هذا على الاختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه خمسة وقف عندها رحمه الله تعالى، وإلا الوقفات في سورة الفاتحة كثيرة جدا، ولعلكم تجعلونها خطبة مستقلة، معالم التوحيد في سورة الفاتحة. أكتفي بهذا.